أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومستمعينا الكرام في بودكاست بعد 90. بودكاست يتكلم فيه عن كرة القدم خارج المستطيل الأخضر. ضيفنا الأول بإذن الله عبيد الله العيسى، المهتم بكرة القدم وبجانبها التكتيكي والإحصائي. حياك الله عبيد الله.
يا هلا يا نواف، سعيد بوجودي معك
في الحلقة. أنا سعيد إن شاء الله أقدم حلقة ممتعة وجميلة للسادة المستمعين. موضوعنا اليوم بإذن الله رح يصير عن المدرب، رح نركز على المدرب بشكل كبير اللي يعتبر عنصر مهم في كرة القدم، ويعتبر من أهم القرارات اللي يتخذها في أي مشروع رياضي في العالم بالوقت الحالي. والمدرب حاليا يعتبر يعني الرقم واحد في الطرح الإعلامي في 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 أوروبا وعندنا بالسعودية أيضا. بدنا نتكلم عن مدرب في بدايات كرة القدم، وبداية كرة القدم إيش كان دور المدرب في تلك الفترة اللي غالبيتها تعتمد على المصادر وإحنا ما شفنا فيها شيء.
صحيح، يعني أنت تتكلم عن تاريخ ممتد يمكن أكثر 150 سنة، فيعتبر كتاب جوناثان ويلسون اللي هو الهرم المقلوب يمكن هو أكبر مرجع لكرة القدم اللي إحنا ما عصرناها، اللي كانت قديمة جدا. وفي الكتاب يؤرخ إلى عام 1878 تقريبا، أنه أول ظهور لشكل من أشكال الخطط التدريبية، ولذلك هو سمى الكتاب الهرم المقلوب كناية عن الشكل اللي كان موجود على أرض الملعب، اللي هو 5 مهاجمين 3 لاعبين وسط ومدافعين، يعني يبدأ بخمسة بعدين تنزل خمسة. 3 بعدين 2، وكأنه مثلث مقلوب أو هرم مقلوب. وظلت الطريقة هذه شائعة، يعني شائعة جدا، إلى اللي غيرها هو القانون التسلل اللي سن في عام 1925. يعني لك أنت تخيل أنه قبل عام 1925 كان ممنوع تمرر الكرة لأي لاعب قدامك، أي اللاعب اللي مسموح لك أنت تمرره واللاعب اللي معك على نفس الخط أو اللي موجود وراك. فهذا كان يعزز النزعة الفردية عند اللاعبين، أنه أنت طالما ما تقدر تمرر فأنت مضطر أنك تحتفظ بالكرة أطول وقت ممكن.
يعني دور المدربين في السابق بداية كرة القدم ما كان مؤثر بشكل كبير.
صحيح، هو أساسا اللاعبين ما كانوا محترفين، لاعبين أساسا ما هم متفرغين لكرة القدم. كثير منهم لما تشوف صور قديمة جدا، ممكن حتى بنيته ما هي بنية لاعب كرة قدم، يعني كان الموضوع أشبه بالهواية. ولكن لما تم تغيير قانون التسلل وصارت الكرة تأخذ وضعها أكبر، صار في تغييرات. يعني هربرت شابمان تقريبا عام 1925 اللي هي السنة اللي تعدل فيها قانون التسلل، يؤرخ له أنه صاحب ممكن أول خطة ثورية كانت في زمانه، يعني اللي هي الـ WM 3 مهاجمين وراهم لاعبي وسط دفاعيين على شكل حرف W، ولاعبي وسط دفاعيين وراهم 3 مدافعين على شكل حرف M. فكانت الـ WM هذه ظاهرة في ذاك الزمن، يعني أي وظلت منتشرة لسنوات طويلة جدا، إلى أن عاد ممكن أنا أقدر أعتبره أول ثوري في كرة القدم اللي هو جوستاف سيبس، هو مدرب المجري.
يعني هذا الأب الروحي للمدربين في ذاك العصر،
يقال أنه هو الأب الروحي للكرة الشاملة، واللي جت منها التيكي تاكا واللي جاء منها بيب غوارديولا والامتدادات الطويلة هذه. يعني
طيب، مع تطور الكرة تأثر المدرب بالتطور هذا، وأصبح عندنا مدربين حاليا وسابقا في العصور الوسطى يعتبرون يعني مرجع لأي مدرب في كرة القدم. مع العصور الوسطى في كرة القدم هل كانت هي مرحلة بداية كرة القدم الحقيقية؟
صحيح، شوف أنا متكلم عن العصور الوسطى في كرة القدم، يعني ممكن كل واحد يأخذ فترة زمنية ويعتبرها هي الفترة، لكن أنا شخصيا أنا أعتبر أن انطلاق دوري أبطال أوروبا كان هو نقطة التغيير. ليش؟ لأنه زمان كان عندك المدرسة الإنجليزية، هم يلعبون بينهم بين بس في إنجلترا دوري كأس، وتظل كرة القدم تأخذ الطابع الإنجليزي وتأخذ الطابع الدفاعي في إيطاليا وتأخذ الطابع مثلا الهجومي في بلد ثاني. اللي خلى المدارس هذه تمتزج هو دوري أبطال أوروبا. صحيح كان في كأس عالم كأس أمم أوروبية، لكن أنت ما تنتظر من المنتخبات، يعني أقصى عدد مباريات تلعبه اليوم مع زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم هو 7 مباريات عشان تفوز بالبطولة.
صح.
بينما على مستوى الأندية بطولات زي دوري أبطال أوروبا أو البطولات الأوروبية المختلفة أنت تلعب كثير، تلعب كل سنة، فيلعب الفريق الهجومي مثلا الأسباني مع الفريق الكرات الطويلة الإنجليزي مع الفريق الدفاعي في إيطاليا. فانطلاق دوري أبطال أوروبا 1955 تقدر تعتبره هي النقطة اللي بدت فيها تمتزج المدارس أو تلعب ضد بعض، فيصير كل أسلوب لعب يحاول يعدل من أسلوبه من أجل مواجهة المنافس اللي أسلوبه مختلف عنه. وبتلاحظ أن فترة الخمس سنوات الأولى اللي سيطر فيها ريال مدريد نقدر نعتبرها بداية، لكن الستينات السبعينات هي اللي ظهرت فيها المدارس الكروية، خلينا نقول الثورية أو اللي غيرت من مفهوم الكورة. يعني في الستينات طلع هيريرا صاحب الكاتيناتشي والشهيرة ومع انتر ميلان والكماشة والدفاع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين. الفترة هذه طلع فيها جوتمان صاحب لعنة جوتمان الشهيرة مع بنفيكا المجري اللي غير نقل كرة القدم المجرية. وعلى فكرة جوتمان عنده نقلة مهمة كثير من الناس ما يعرفها. جوتمان قبل يدرب بنفيكا راح درب سنتين تقريبا في البرازيل، درب ساو باولو. يقال أن جوتمان هو اللي أخذ الكرة ذات الطابع الجمالي المعتمدة على المهارات والفنيات اللي كانوا المجريين عظماء فيها في الخمسينات، وداها للبرازيل وعرفهم طريقة 4-2-4. يعني هي تقدر نفس 5-3-2 أو 3-5-2، يعني 4-2-4 باعتبار لاعبي الجناح من ضمن الهجوم، بس تقدر ترجع مرة تعتبرهم 4-4-2 الانتشار العرضي في الكرة. ومن بعده أنا ما أقول إنه تأثير مباشر هو اللي خلى البرازيل تفوز بكأس عالم، بس من بعد تجربتها في ساو باولو البرازيل بدأ عصرها الذهبي من 58.
طيب حاليا في كرة القدم يقال إن أي مشروع رياضي يبدأ بتعيين المدرب. المدرب حاليا أسرع مدرب يقال.
صحيح.
يعني ما عمره شفنا نادي يغير كل اللاعبين ويبقى المدرب، العكس يصير. المدرب حاليا تأثيره بكرة القدم مؤثر. لما يخسر فريق نقول هذا المدرب مو كويس.
صحيح.
نادرا نقول اللاعبين مو كويسين، لكن الأغلب يقول المدرب مو كويس. هل حاليا المدرب صارت عليه ضغوطات أكبر من اللي كانت موجودة عليه في الماضي؟
بلا شك. يعني المدرب اليوم أنا ما أقدر أقول أنه هو رأس الهرم في النادي لأنه في إدارة أعلى منه، لكن فعليا هو المتحكم. يعني الرهان اللي تضع خاصة الأندية اللي يملكها مستثمرين أجانب، الرهان والمبالغ الكبيرة اللي يضعها هي رهن نجاحات هذا المدرب. يعني نظرا مثال مثلا في مانشستر سيتي، هل كانت المبالغ اللي ضخت في مانشستر سيتي بتجيب نفس النتائج لو ما تم تعيين بيب غوارديولا في السنوات الأخيرة؟ يعني أنا أشوف أنه مانشستر سيتي أضاع سنوات مع مدربين من نوعية مانشيني ومن نوعية بلغرين، صحيح حقق ألقاب على مستوى الدوري، بس ما وصل السيتي إلى درجة أنه يرعب الجميع في انجلترا الا مع بيب غوارديولا.
صحيح.
ممكن يفوز دوري في سنه مع مانشيني مع بلغريني ويرجع يغيب لك سنه ولا سنتين. حتى الدوري مع بلغرين يعني لو نزل قد جيرارد ممكن ما كان صح. يفوز به. لكن اليوم يعني انت اكيد طلعت على تصريحات جمهور وستام بعد المباراه الافتتاحيه، ما هذا الرعب اللي نشره يعني بيب غوارديولا في انجلترا؟ يعني فريق صار مرعب بشكل حقيقي. يعني
بالضبط. واضافه انه المدرب حاليا في كره القدم يعتمد على المدير الرياضي.
صحيح.
والمدير الرياضي يلعب دور كبير في اي نجاح مدرب. شفنا جماهير مانشستر تقول مانشستر يونايتد تقول انه حنا فشلنا من بعد السير بسبب عدم وجود مدير رياضي. هل المدرب حاليا يحتاج يعني طاقم عمل معاه كبير خارج الملعب عشان ينجح او ما يحتاج؟ يعني الحين مدير رياضي احنا نسمع كثير أندية تقول لك قام بتعاقد مع مدير رياضي، يعني صار حتى المدير الرياضي يعطى أهمية كبيرة في الرياضة. هل المدرب سحبت منه صلاحيات شراء اللاعبين مثل ما كانت موجودة سابقا، مثل السير لما كان في مانشستر كان يقوم بأكثر من دور المدرب ودور الكشاف ودور المدير الرياضي، الفينجر في أرسنال، مدربين كثير في العالم كانوا موجودين في السابق كانوا يلعبون دور أكثر من دور في مكان واحد، يعني مدرب لكن يلعب أكثر من دور. هل في صلاحيات سحبت من المدرب في الوقت الحالي؟
أكيد. يعني أنت أكيد ما يخفاك تصريح بوكتينيو اللي كان قبل بداية الموسم اللي قال أنا وصلت إلى مرحلة بس أنا أمر اللاعبين، يعني أي قرارات ثانية متعلقة من يروح من يجي أنا ما عاد أتحكم فيها. فكرة المانجر اللي كانت في البريمير ليج تحديدا يعني عاشت عصرها الذهبي مع مدربين زي فيركسون وأرسن فينجر أتوقع أن ما عادت موجودة اليوم. يعني إحصائية الموسم الماضي 15 فريق من أصل 20 في الدوري الإنجليزي عندهم مدير رياضي إلى جانب مدرب كرة القدم. يعني فعليا مدرب كرة القدم ما عاد مانجر زي زمان. ممكن آخر مثال يعني اللي هو أرسنال مشروعهم الجديد للعودة مجددا بعد أرسن فينجر، أول خطوة تم اتخاذها وتعاقد مع راؤول سانهيلي اللي هو له باع طويل في برشلونة كمدير رياضي. تشوف النقلة اللي أحدثها تكسي بيكرشتاين مع مانشستر سيتي. صح. يعني أتوقع أنه حتى جاء قبل بيب غوارديولا، ولذلك التفاهم اللي ما بينه وبين بيب، وغالبا هو اللي جاء بيب غوارديولا وأقل عن يجي إلى مانشستر سيتي، فله دور مهم جدا فيما يتعلق بالتعاقدات والصفقات. أضرب لك مثال، مثلا تعاقد مانشستر سيتي مع إيدرسون، كلنا نعرف أن بيب غوارديولا يبحث عن حارس مرمى يلعب بالقدم بشكل جيد، يعني صفة مهمة عنده، أهم من أنك أنت حارس تمسك كرة بيدك لازم تعرف تمرر. شلون اقتنص إيدرسون؟ تتوقع أن بيب غوارديولا مع ضغط المباريات اللي عنده يتابع كل بطولات العالم عشان يقدر ينقي إيدرسون من بينهم، ما بين إحصائيات وما بين مدير رياضي يبحث له في الخيارات اللي موجودة وبعدين يعرض عليه وهو يختار. فما عاد يقدر المدرب اليوم، يعني سابقا صفقة زي صفقة كريستيانو رونالدو كيف تعاقد مع أليكس فيركسون، لاعب اليونايتد ضد سبورتنج لشبونة، وشاف أداء رونالدو ضد لاعبيه فقال لاعب هذا ما يتفوت
بالصدفة.
أي بالصدفة، أو أنه أنت يعني زي مثلا شفشنكو لما تعاقد مع ميلان لأن عذب الأندية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا في ذلك السنة مع دينامو كيف. اليوم صار ممكن تتعاقد مع لاعب تقول مين هذا، بس المدرب عارف هذا مين، شايف الإحصائيات وعارف اللاعب هذا يتوافق بالضبط مع أسلوب لعبه. هنا يجي دور المدير الرياضي فيما يتعلق بالتفاوض، فيما يتعلق في توسيع دائرة الاختيار، فيعطيك خيارات ممكن أنت كمدرب ما تكون حتى عارف عنها. يعني
طيب هل هذا المدير الرياضي راح يخلي المدرب يتفرغ أكثر للتركيز بالكرة القدم والتركيز أكثر من المجموعة اللي معه؟ نحن الحين قاعدين نشوف بعض المدربين يطبقون أفكار ما كانت موجودة في السابق، وفي بعض المدربين كانوا ينزلون للملعب وفي في في بالهم أكثر من فكرة راح يسويها بعد المباراة، راح يتفاوض مع فلان، راح يجيب فلان. هل المدرب الحين صار صافي الذهن لمباريات كرة القدم فقط في الوقت الحالي؟
هو أكيد مع تيم كبير جدا، يعني خاصة مع دخول العالم البيانات والإحصائيات والمحللي الفيديو وحتى جوانب نفسية وتسويقية. يعني مدرب تشعر أنه اليوم حلقة الربط ما بين كل هالعناصر. يعني الناس ما بتقول اللاعب الفلاني فشل لأنه المدير الرياضي ما عارف يختار، تقول اللاعب الفلاني فشل لأنه مدرب ما عارف يوظفه، أو مدرب طلب لاعب هو في الأساس ما يحتاجه. فالمدرب اليوم أكيد يعني، والمدرب اليوم واحدة من أكبر مشاكله إنه قيمة اللاعب اليوم ما هي زي زمان. يعني اليوم مثلا ريال مدريد على سبيل المثال مشكلتها مع جاريث بيل ما يقدر يتخلص منه، حتى زيدان طلع صرح قال انا ما ابغى اللاعب من الافضل لنا وللاعب انه ينتقل، لكن اللاعب لانه عقده غالي راتبه مرتفع ما في نادي ثاني بيقدر يدفع، في نهايه الامر هو غصبا عنك بيجي، تقدر يعني خساره على النادي انه يفسخ عقده ويقول له روح وقع معي فريق تبغاه مجانا، وخساره عليك كقيمه فنيا ولاعب زي جاريث بيل انت ما تلعبه. فافطر زيدان المباراه اللي راحت اول مباراه في الدوري، ان على الرغم من كل المشاكل اللي كانت بينهم، على الرغم من كل التصريحات اللي قالها زيدان يبدا في اساسي، لان اللاعب اليوم قيمه تجاريه. أنت كنادي ما أقدر أخسر لاعب قيمة السوقية 50 أو 60 مليون إني أطلع برا. ممكن الحالة الاستثنائية الوحيدة اللي صارت إيكاردي يعني، وأجبر الإنتر إنه خلاص يبعد اللاعب من حساباته، لكن غالبا أنت كمدرب تضطر في كثير من الأحيان إنه أنت تتصالح مع اللاعب، حتى لو كان اللاعب توصل بينكم إلى طريق مسدود النادي يضغط عليك لأنه خسارة سوقية بالنسبة له 50 أو 60 مليون تروح كذا. يعني
أموال بتروح على قرار أكيد. مدرب يعني حاليا المدرب ما صار هو الرجل المتحكم الأول في النادي
بلا شك، يعني خاصة مع الأندية ذات اللي يملكها مستثمرين أجانب وكيانات تجارية يهمهم الربح والخسارة يعني بشكل أكبر من كرة القدم ومن جمالياتها. أهم شيء مثلا الأهداف اللي يضعها النادي وصول مثلا إلى دوري أبطال أوروبا، نادي زي أرسنال كان معروف بالكرة الجمالية مع أرسن فينجر، كرة جمالية ما توصلني دوري أبطال أوروبا فجيب فلوس أكثر ما عاد تنفع. سابقا أرسنال صبر عليه سنوات طويلة، بس اليوم صار يربط نجاح النادي أنه لازم يجيب الأهداف اللي هي مرتبطة بعوائد مالية، مركز معين في الدوري، مشاركة أوروبية، إذا ما تقدر تحققها لي الأداء الجمالي
زي ميلان ومانشستر يونايتد. طيب ننتقل للمحور الثاني اللي هو تنوع المدارس التدريبية. هل فعلا في كرة القدم في تنوع أو في أفكار متشابهة؟
أكيد أنه في تنوع، والتنوع منبعه هو اختناف فهم، خلينا نقول مدرب، فريق، شعب بشكل عامل بشكل كامل تجاه كرة القدم. يعني في متضادات، يعني هل أنت تروح باتجاه اللياقة البدنية والتكوين البدني ولا باتجاه المهارة الفردية، يعني تجربة إسبانيا شهيرة جدا في الموضوع هذا، أو أنك تروح باتجاه الجمالية ضدها أو نقيضها اللي هو البحث عن النتائج. المتضادات هذه هي اللي أفرزت المدارس المختلفة في كرة القدم. يعني ما يعرف بمباراة القرن اللي كانت المباراة الشهيرة جدا، لأن سمعت سمعنا مباراة القرن بيروح بالهم نهاية كأس عالم، نهاية دوري أبطال أوروبا، لكن ما يعني تم الاصطلاح علينا مباراة القرن هي مباراة أعتقد أنها كانت مباراة ودية بين المجر وبين انجلترا كانت عام 1953.
صح.
انت بتقول مباراه وديه في عرفنا اليوم ما هي ذات اهميه، بس زمان قبل البطولات الكبيره هذه كان
حدث.
كانت فكره المباراه وديه انه انا منتخب قوي وانت منتخب قوي، من الاقوى بيننا، من هو اقوى فريق في العالم،
تعال خلينا العروض العسكريه يعني.
تعال خلينا نلعب ضد بعض. فانجلترا يعني ظلت ما يزيد على 8 سنه ما عمرها خسرت على ملعبها ابدا
في ويمبلي.
اي استضاف المنتخب المجري في ويمبلي، وخلينا نقول بالعاميه ادبهم المنتخب المجري، يعني فاز عليهم 6-3. وفي حينها الانجليز عرفوا انه في شكل ثاني لكره القدم غير عنهم اللي يلعبون. نتكلم عن الاختلاف في المدارس، حتى ان في احد اللاعبين قال هؤلاء اشبه برجال اتوا من المريخ، يعني هذول ما هم لاعبين زينا يعني. حتى قال انه انا تعجبت انه احذيتهم خفيفة جدا، ما هي بزي الحين نلبس. اللاعبين قصار القامة، اللاعبين خفيفين وزن. والمدرب المجري اللي تكلمنا عنه سيفيس هو أول واحد طلع فكرة المهاجم الوهمي 9.5، المهاجم اللي ما هو مهاجم، اللي أنت تفترض أنه هو مهاجم بس هو أساسا يرجع ورا ويلعب مع الوسط ويخلق لك مساحات. فمن حينها يعني ممكن هذيك اللحظة اللي شعر بها الإنجليز أن في ناس يلعبون كرة قدم مختلفة عنهم، شكل ثاني من كرة القدم هم ما مر عليهم. وبعد كذا جت الكرة الشاملة مع رينوس ميتشلز ونقلها النقلة العظيمة اللي يعني أنا أعتبرها أهم 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 لحظة في تاريخ برشلونة، هي اللحظة اللي تم التعاقد مع ميتشلز. لأنهم لما استجلبوا فكرة الكرة الشاملة من هولندا وميتشلز الرجل العبقري هذا، وجاب معاه كرويف، مشى كرويف بقى في النادي، كروف بعده جاب فان خال، وبعده طلع بيب غوارديولا، والآن مرجح أنه مستقبلا تشوف تشافي ولا أي واحد ثاني يكمل المشروع هذا. فمن تلك اللحظة برشلونة أخذ مسار ثاني، ولذلك إلى اليوم يضرب المثل في برشلونة أنه هو عراب كرة القدم الجميلة في العالم، يعني الوحيد اللي تقريبا جمع في السنوات خلينا نقول 20 أو 30 الأخيرة اللي جمع ما بين المتعة وما بين النتائج.
نتائج. طيب هل المدارس هذه تتناقل أو تنسخ في العالم الآخر مثل ما نقول العالم العربي أو في شرق آسيا؟ هل التقليد يعتبر يعني عادة موجودة عند بعض المدربين؟ إنه حنا سمعنا في الفترة الأخيرة هذا مدرب يقلد مورينيو، زي كرانكا يوم أول ما طلع متساعد مورينيو مدرب في مدريد زابورا، كان متأثر في مورينيو، أفكار مورينيو كان يطبقها مثل مورينيو تقريبا، مورينيو مصغر. أو صحيح. مثلا بعض المدربين لما يقلدون بيب بحركات وطريقة استحواذ وسيطرة، هل فعلا هذا الكلام موجود في العالم أو هذا الكلام يعني مبالغ فيه؟
لا حتما موجود. شوف زمان كان انتقال الأفكار يعني يحتاج خلينا نقول إلى ما أدري نسميه معايشة أو شيء من هالقبيل. يعني بضرب لك مثال ونرجع لسالفة المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي بعد ما خسر المنتخب المجري في المباراة هذه اللي تكلمنا عنها، كان في رجل اسمه أرثر روي. أرثر روي هذا إنجليزي لكنه عاش في المجر فترة واشتغل في أندية هناك، لعب أو درب أو شيء من هالقبيل. رجع إنجلترا، هو شاف فكر المجريين الكورة مختلف عن اللي موجود في إنجلترا، درب توتنهام واستحدث شيء تم تسميته بوش أند ران، أو ما يعرف اليوم بالونتو، مرر وجري. يعني ما في فكرة أنه تمرر وتوقف مكانك. الرجل هذا كان أحد لاعبيه اللي دربهم في توتنهام هو ألف رامسي. الفرنسي هو مدرب إنجلترا اللي فازت معاه بكأس العالم الوحيدة عام 66. فشوف الفكرة كيف انتقلت، رجل عاش في المجر بعدين انتقل الدوري الإنجليزي، أثر على أحد لاعبيه وأحد لاعبيه نقل الفكرة للمنتخب الإنجليزي. اليوم أنت ما تحتاج المعايشة هذه أو الاحتكاك البدني هذا، زي لما تكلمنا عن الكرة الجمالية والتيكي تاكا في برشلونة، أنه ميتشلز بعدين كرويف بعدين غوارديولا، التسلسل هذا اليوم وارد جدا. وأضرب لك مثال في أحد مباريات المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم للشباب الأخيرة، كان في لقطة بناء لعب، لأنه كانت كأس العالم من البطولات الأولى اللي تم فيها تطبيق فكرة أنه ممكن اللاعب المدافع يكون داخل منطقة الجزاء أثناء بناء تنفيذ ضربة المرمى. فتناقلت المواقع الأجنبية واحدة من الكورة اللي كان فيها سلاسة عالية في الخروج بالكرة للمنتخب السعودي، ذكر كانت المباراة الأولى تقريبا أو الثانية في كأس العالم. أي وش اللي خلى أفكار بناء اللعب من الخلف والانتشار والمحور اللي يسقط بين قلبي الدفاع حارس المرمى اللي يساهم في عملية بناء اللعب؟ وش اللي يخلي مدربنا القدير زي خالد العطوي يأخذ الفكرة هذه مع أنه عايش هنا في السعودية وحياته الرياضية وتجربته الرياضية موجودة هنا؟ لأنه يرى الأفكار هذه عن طريق التلفزيون، يشوف تحليلات ويتأثر. لكن لا يلغي أيضا كانت لها رحلة إلى إسبانيا والتقى بمدرب زي كيكي سيتين وكثير من المدربين الإسبانيين اللي قريبين من هذا الفكر، لكن صار من السهل أنه أنت تشوف نفس الفكر يستنسخ في مكان ثاني. على سبيل المثال ساري، يعني متى شفنا مدرب إيطالي يلعب بالأسلوب اللي يلعب فيه ساري اللي متأثر كثير
حالة شابة.
أي متأثر كثير بغوارديولا، هل عاش معه، هل تزامل معه في نادي، هل غوارديولا دربه، لا لكن عن طريق المشاهدة وعن بعد صار من ممكن تتأثر. مثل
بيلسا مدرب ليدز يونايتد اللي يعتبرونه كثير مدربين المرجع الرئيسي لأفكار.
صحيح.
طيب أنا بتكلم في هذا الموضوع في محور التناقل واستنساخ الأفكار مدربين، هل عندنا نادي سعودي هنا في السعودية يعني يتعاقد مع مدربين وفق هذه الاستراتيجية، أو استراتيجية تكون واضحة في جلب مدربين، أو يكون جلب مدرب بناء على طريقة أخرى معينة؟
يعني ممكن أنه تقول مثلا نادي هذا وتعارف عليه أنه نادي هجومي زي الهلال مثلا، ما تلاقي كثير يروح بخيارات يعني مدربين دفاعيين. لكن أضرب لك مثال، يعني أنا من الناس اللي يحب جدا لاعب قدير وهو يستحق يعني صراحة الإشادة، اللي هو عبدالله عطيف. عبدالله عطيف بارع جدا لما تحطه في مثلث مقلوب، تحط لاعب ارتكاز قدام المدافعين، تحط على يمينه لاعب وسط أيمن، على يساره لاعب وسط أيسر، بدون صانع لعب تقليدي. أجاد في الأسلوب هذا مع رامون دياز سنتين، كانت من أروع السنوات اللي أدى فيها الهلال، وكان لاعب مهم ومحوري في المنتخب السعودي مع المدرب التشيلي، ناسي اسمه، اللي كان مدربنا في كأس العالم الأخيرة بنفس الأسلوب. إيه بيتسي اللي هو كان مدربنا في كأس العالم الأخيرة بنفس الأسلوب. كانت نقطة قوة الهلال عبد الله عطيف، على يسار سلمان الفرج، وعلى اليمين في موجود محمد كنو أو كان موجود نيكولاس ميليسي. بعد النجاح هذا راح الهلال تعاقد مع جيسوس اللي ما عمره يلعب ثلاثة محاور، خطة تعتمد على محورين وعلى صانع لعب تقليدي. عبد الله عطيف ضاع في الأسلوب هذا، ولذلك وجدنا في فترات كثيرة يجلس على دكة البدلاء. الآن المدرب الجديد تم تعاقد معه أيضا لعب 4-2-3-1. أنا أعطيك فكرة إنه المفروض إنه أنت عندك أسلوب ناجح وعندك لاعبين محليين اللي هم الأساس، إن أنت تجيب خياراتك الأجنبية عشان يضيفون الشيء اللي مو موجود عند لاعبيك الأساسيين. فنادي زي الهلال لا، ضرب الفكرة هذه وراح جاب مدربين ما يعتمدون على الأسلوب اللي هو كان ناجح فيه واللي كان فعال جدا بوجود لاعبي وسط ذو قيمة عالية عندك وأظهر هجوميين، وراح جابك أسلوب ثاني. ولذلك أول سنة بعد ما غير الهلال عن الأسلوب هذا خسر الدوري في الموسم الماضي.
ممتاز. طيب التكنولوجيا حاليا في العالم دخلت في تخصصات كثيرة ودخلت في مجالات يعني نقدر نحصيها حاليا، لكن هل هذه التطور التكنولوجي أثر في كرة القدم من ناحية الداتا والمعلومات الإحصائية في تأثير عمل المدربين؟ هل المدرب حاليا صار يهتم للاعب كم ركض في المباراة، كم مرر، كم سدد، كم راوغ، أو ما هذه الأمور يعني ما صار المدرب يهتم فيها إلى الآن؟
لا يهتم بشكل كبير جدا. يعني الإحصائيات والأرقام هذه تعطيك فكرة عن أداء اللاعب، في أشياء أنت ممكن ما تلاحظها بالعين المجردة لكن الأرقام تكشفها لك. أحد المواقف اللي تروى عن ريدنب المدرب الإنجليزي الشهير، أنه كان في مباراة كان فريقه خاسر فيها، فالتفت على المساعد اللي قام ماسك الأيباد وجالس يدخل إحصائيات وأرقام وكذا، فهو غاضب يعني من نتيجة المباراة، فقال خلاص المباراة الجاية نخلي كمبيوترك يلعب مع كمبيوتر الفريق المنافس، كناية عن أنه كيف أنه الإحصائيات والداتا هذه أصبحت تتحكم في مجرى المباريات، وكأنه هو يعني هو نقدر نعتبره من المدرسة القديمة، كانوا يقول أنه المدرب فكر المدرب ما عاد له قيمة اليوم قياسا بالأرقام والإحصائيات. أكيد أنها تختلف. يعني المثال الشهير اللي هو تبع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة، تكلمت عنه قبل فترة في فيديو في تويتر، أنه لما المنتخب الإنجليزي واجه كولومبيا في كأس العالم اضطر يلعب ركلات ترجيح. الإنجليزي عارفين هم سيئين في ركلات الترجيح، فكيف يتغلبون على نقطة السوء اللي موجودة هذا عندهم؟ جابوا داتا كاملة لكل افتراضية لكل المنتخبات اللي ممكن يواجهها المنتخب الإنجليزي في مساره في البطولة، وطلعوا في مباراتهم مع كولومبيا أنه حارس المنتخب الكولومبي دائما يروح بعد ما تتنفذ الكرة، ما هو نوعية الحراس اللي ياخذ زاوية وعاد انت وحظك، يعني الكرة تكون نفسها ويتوقع، يعني يبني انطلاقته على التوقع، فهو يلعب على العامل الزمني انه هو يشوفك تنفذ فيروح في الزاوية. فعرفوا من خلال ذلك انه ما راح يخليهم يكسبون ركلات الترجيح الا انهم ينفذون في زوايا صعبة وتسديدات سريعة بحيث ان الحارس ما يقدر يجيبها، وبالفعل نجحوا انهم يتجاوزون اخيرا مطب ركلات الترجيح.
صدق من قال كرة قدم أكثر مجرد لعبة، وهذا شيء يعني تغير مع تغير الوقت، حاليا الكورة صارت علم بحد ذاتها. طيب حاليا في بعض المدربين يستخدمون الداتا أثناء المباراة، مو الداتا يعني مستخدمة للمباريات السابقة، المباراة الحالية المقامة حاليا، هل هذا يعني توجه جديد راح ممكن نشوفه بالمستقبل للمدربين، انه عمل المدرب راح يتاثر في هذه التكنولوجيا او دخول الداتا والمعلومات اثناء المباراه؟
اكيد. يعني فيها ذكر مباراه مره حضرتها كانت للتعاون الدوري السعودي، واستغربت ان في المدرج في واحد جالس وقدامه اكثر من جهاز كمبيوتر وفي كاميرا مسلطه على الملعب، والكمبيوترات هذه فيها زي الارقام والاحصائيات وتحرك لاعبين. فلما خلص الشوط سالته قلت يعني وش اللي انت قاعد تسويه؟ قال هذه احصائيات احنا ناخذها نرصد تحركات اللاعبين ارقام بين الشوطين، اعطي المدرب ملخص لاداء اللاعبين. يعني في ربط مباشر بيني اساسا بيني وبين واحد موجود جنب المدرب، وبين الشوطين اعطي اهم النقاط اللي سواء عن فريقنا او عن فريق الخصم بناء عليها المدرب ممكن ينتبه الى فكره هو ما هو شايفها. مثلا ممكن الاحصائيات تبين لك انه ظهير المنافس لما يتقدم، مثلا الظهيرين يتقدمون الايمن والايسر، الايمن يرجع اكثر من الايسر، ففرصي اني اضرب الفريق خلف الظهير الايسر اكثر من فرصي في الظهير الايمن، فانا افهم انه انا عندي ثغره موجوده عند الفريق المنافس. فيستخدمونها كثير المدربين في تمركز اللاعبين في الكرات الثابته، في تنظيم الفريق مثلا في ضربه ركنيه يختار ان يوقف على القائم الاول ولا على القائم الثاني، وين اكثر مسافه فارغه ممكن بين لاعب واخر، فيبدا المدرب يركز عليها.
يعني هذا يقودنا للمحور الثاني اللي هو ادوار المدرب في العصر الحديث والقديم. يعني المدرب حاليا لازم يكون مرن في التعامل مع المجريات اللي والمدخلات اللي راح تدخل عليه. هو كمدرب حاليا المدرب لازم يتقبل فكرة انه يكون معاه مدير رياضي، يتقبل معاه انه يكون مساعدين اكثر من مساعد، حتى مدرب الحراس بعد ممكن يكون معاه. لو قلنا اهم فرق بين المدرب القديم والمدرب الحالي، يعني ايش الفارق اللي فرق مع المدربين خلال كرة القدم وتطورها الحالي؟ ايش الشيء اللي ساعد المدرب بشكل كبير للتدريب بشكل افضل واجمل في تقديم المباريات؟
شوفوا بلا شك، يعني اذا بتقارن بين مدرب اليوم ومدرب زمان، مدرب اليوم في ظني عنده ادوات افضل. يعني اللاعبين اليوم لياقتهم البدنية اعلى، محترفين اكثر، منضبطين اكثر. ممكن خلال 20 سنة الأخيرة اللي هي منذ قانون بوسمان والسماح بعدد مفتوح من اللاعبين الأجانب، صار عندك خيارات أوسع، السوق صار مفتوح. ممكن تشاهد فريق يعني زي ما يقولون من كل بستان زهرة، يعني مانشستر سيتي على سبيل المثال، يعني ظهير الأيسر من أوكرانيا، اللاعب الارتكاز من أسبانيا، المهاجم من الأرجنتين، لاعب طرف ثاني من ألمانيا، صار عندك تنوع كبير جدا ما كان موجود في السابق. سابقا أنت كنت محكوم بمدارس معينة. ولذلك ساكي مدرب الإيطالي الشهير يقول أنه أنا كانت من الأشياء تزعجني في كرة القدم الإيطالية، أنه على الرغم من كمية المدربين الإيطاليين اللي يجون عندنا، لكنهم يجون يلعبون كرة قدم إيطالية. يجينا مدرب ألماني فرنسي لكنه في نهاية الأمر يلعب الكاتيناتشو الإيطالية، أي لأنه ما كان مسموح لثلاث لاعبين أجانب فقط، واللاعبين الإيطاليين خلاص متعودين على أسلوب لعب معين. فقال كانت مهمتي هي أني أغير فكر اللاعب الإيطالي. ولذلك ساكي شكل ثورة يعني في نهاية الثمانينات بداية التسعينات مع ميلان، لأنه عمل على تغيير فكر اللاعب الإيطالي خاصة اللي كان يلعب معه. اليوم أنت محتاج، اليوم من الممكن أنه فريق زي، نرجع نظر مثال بمانشستر سيتي، أن غوارديولا يلعب كرة القدم اللي هو يبغاها بأدوات معظمها هو جابها من برا.
صح،
جاب لابورت من الدوري الأسباني، درسون من الدوري البرتغالي، المحور رودري جابه من أتلتيكو مدريد. أنت ممكن تشكل فريق معظمه من الخارج وفق الأفكار اللي أنت تبغاها. سابقا أنت محكوم، وخاصة الآن مع الأندية اللي تضخ ميزانيات عالية، أنت ممكن لما نادي يثق فيك أنه أنت تقود المشروع يوفرك ميزانية تجيب فيها اللاعبين اللي يطبقون أفكارك. لذلك راحت فكرة المدرب اللي يجب أن تتكيف مع الأدوات اللي موجودة عندك. الآن صار المدرب خاصة إذا مشروع طويل المدى يبدأ زي كلوب مثلا على سبيل المثال، يبدأ يركب لاعبين لاعب لاعب. جاب لك ماتيب من شالكة، جاب لك فان دايك من ساوثامبتون، صعد أرنولد، جاب لك هذا من روبرتسون أعتقد من هال سيتي. تقريبا الفريق بالكامل كلهم اللي جابهم يورغن كلوب.
هل هذا الموضوع يأثر على أكاديميات كرة القدم؟
يأثر على الأكاديميات من ناحية أنه ما يلاقي اللاعب فرصة في النادي الأول، على مستوى الفريق الأول صار صعب.
طيب ممكن يلقى فرصة. مثلا زي أرنولد ليفربول من أكاديمية ليفربول،
صحيح، لكن لولا إصابة كلاين هل كان بيلاقي فرصة؟
لا، بس لما حصل فرصة أثبت نفسه. هل ممكن نقول أنه حاليا الأكاديمية ما تطلع لاعب إلا بجودة عالية؟ صارت اكاديميات الحين في كره القدم للانديه الكبيره. اتكلم عن اكاديميات مانشستر سيتي ويونايتد تشيلسي زي مونت اللي حاليا طالع ليفربول ارسنال. لازم تطلع لاعب جوده عاليه ولا ما تطلع.
صحيح.
طب هل هذا الموضوع في هدر الاموال
وما يختبر اللاعب على مستوى فريق اول؟ يعني انا لما تكلمت عن ميسون ماونت لولا انه راح لعب في ديربي كاونتي وشافه لامبارد في ديربي كاونتي ما كان اقتنع فيه. اليوم ما عاد النادي الاول الفريق الاول زي الانديه الكبيره وحقل تجارب للعيبه الصغار. يعني استغربت مثلا لما تعاقد ريال مدريد مع ابراهيم دياز من مانشستر سيتي توقعت انه لاعب ما هو بذاك اللاعب يعني طالما مانشستر سيتي سمح له انه يطلع من النادي. لكن لما لعب مع ريال مدريد لا واضح اللاعب انه عنده اضافه كبيره جدا. سانشو اللي ابدع جدا مع بروسيا دورتموند كيف ما لقى فرصه مع الفريق الاول؟ لانه اليوم دوري صعب زي الدوري الانجليزي وتطلب النتائج اللي صار عند الانديه بشكل كبير جدا ما عاد يسمح له انت تغامر تلعب لاعب
شاب. طيب ننتقل للمحور اللي راح نطول فيه إن شاء الله بإذن الله، المحور اللي أنا أحتاج أتكلم فيه كثير اللي هو الطاقم الفني للمدرب. هل المدرب يختار مساعديه أو مو شرط أن المدرب يجي يختار المساعدين، أنه الإدارة هي تختار المساعدين؟ مثلا عندنا هنا في السعودية أن الأندية تشرط على المدرب تواجد مدير كرة ويكون هذا مدير واختيار الإدارة. هل هذا الشيء صالح المدرب ولا مو صالح المدرب؟ وهل هذا الشيء مطبق في أوروبا أو مو مطبق؟
لا في أوروبا لا، في أوروبا في الغالب أنه المدرب عنده طاقم. يعني لما تكلمت عن كارانكا مع مورينيو مورينيو عنده طاقم تقريبا يروح معه وين ما يروح. تكلم عن كارانكا روي فيتوريا كذا اسم موجودين معاه يعني نفس الطاقم يتنقل فيهم كذا مكان. نفس الكلام ينطبق على بيب غوارديولا، احيانا يضيف عنصر جديد زي لما اضاف مايكل ارتيتا كمساعد مدرب بحكم انه اسباني ولعب في الدوري الانجليزي فيفهم الدوري الانجليزي بشكل كبير جدا. لكن الغالب انه نفس الطاقم ينتقل من مكان الى اخر. لكن عندنا انا وايد صراحه وايد انه على الاقل ويكون العنصر محلي مدرب مواطن.
انا اتفق معك
يعني عشان يعني يشكل اضافه كبيره جدا انه يحتك بمدرب مدرب كبير يعني يدرب عندنا. وممكن حتى لو اضطريت انك تقيل المدرب هو فاهم اسلوب اللعب فاهم الاستراتيجي اللي انت ماشي عليها. يعني غوارديولا لما طلع من برشلونه قالوا له رشح لنا مدرب قال مساعدي في لانويف. ما تحتاجوا تبحثون عن ياسم بر لانه هو فاهم النظام اللي احنا كنا ماشيين عليه خلال سنوات. لكن سوء حظ برشلونه انه يعني ما كمل الموسم الاول توفي بالسرطان.
اذكر انا كتبت تغريده قبل يمكن سنه في تويتر انه لازم الانديه السعوديه تفرض على المدربين تواجد مدرب مساعد سعودي. حصلت ردود صراحة كثيرة كانت ضد هذه الفكرة وسبب أنه أنتم تجيبون مدرب تقولون النبي ما يتحقق نتائج وتدخلون نفس الكلام بشغله. المدرب عندنا هنا ما يطول كثير والمدربين السعوديين عندنا هنا قليلين وما هم محتكين على المستوى العالي في المدربين اللي جونا. مثل خيسوس جاء السعودية وطلع مين استفاد منه؟ لاعبين فقط. لو كان الهلال عنده مساعد مدرب أي يوم جاء خيسوس أو مو مساعد مدرب أو شخص الهلال وضع مع خيسوس إجبارا بالعقد قبل لا يوقع خيسوس كان لما أقيل استلم مهمة 3 مباريات 4 مباريات. أنت الهلال ما اضطر أنك تروح تجيب مدرب الفريق الأولمبي عشان يدرب فريق أول هو معارف هذا الفريق ما دربه. فعندنا في السعودية في آخر 10 مواسم تقريبا تمت إقالة 228 مدرب.
رقم مهول،
رقم كبير جدا، مو رقم سهل. يعني لما تقول 228 مدرب خلال 10 مواسم هذا رقم صراحة أنا لما قريت هذه المعلومة صدمت أنه كمية كم عقد ألغي بسبب يعني سوء اختيارات. ما عندنا مثلا نادي الهلال أو النصر أنجح ناديين في آخر 10 سنوات هم أكثر أندية أقالوا مدربين، وهذه صدمة كبيرة أخرى أنه عندنا النجاح مقارب إقالة المدربين. يعني ما يعني حنا نحتاج يكون عندنا مشروع أو فكرة. أنا ما عمري سمعت مدرب جلس أكثر من 4 أو 5 سنوات في السعودية. هل المدرب هو اللي قالته أسهل حل لأي إدارة كرة قدم لفك ضغط الجمهور؟
هو الأساس المشكلة كلها هو البحث عن النتائج السريعة.
ما في مشروع
لما تجي إدارة مثلا نضرب مثال بإدارة سعود سوي الموسم الماضي في النصر. لما تجي تشتغل سنة واحدة وتضخ فيها كل المبالغ هذه أنا ما عندي استعداد أنه أنا أخسر لأنه المدرب مثلا ممكن يضيع علي المشروع هذا. لما أشعر في لحظة أن الفريق بدأ يتراجع فورا يتم التفكير في تغيير المدرب وجلب مدرب آخر. ما في صبر على المدرب. زائد أنه الأندية عندنا ما فيه رقابة على الصرف. تكلم مثلا الآن تكلم عن الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني أو أي بطولة أخرى، ما يقدر يجي نادي مثلا لنفترض أتلتيكو مدريد ميزانيته مثلا 300 مليون، ثم تتفاجأ أنه في سنة من السنوات صرف 700 مليون، يتم مسألتك المبلغ الزيادة هذا أنت من وين جبته؟ فلأنه هنا ما في رقابة على الصرف. يجي رئيس نادي ويضخ في سنة واحدة 500 مليون مثلا 300 مليون، تعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، هو يبحث عن نتائج سريعة. لذلك عملية إقالة مدرب وتحمل تبعات من شرط جزائي وما إلى ذلك، يقولك طق على صدر يقولك أنا أدفعها خلاص ما في مشكلة. بينما برا تحسب على ميزانية النادي، لما أنا أقيل مدرب زي الآن إقالة مورينيو في مانشستر يونايتد، اضطر مانشستر يونايتد يدفع تعويضات، فهذه تتضرر منها ميزانية النادي، وبالتالي هم ما يروحون الخيار إقالة المدرب إلا خلاص إذا زي ما يقولون إذا تقطعت بهم السبل، يعني صار ما في خيار ثاني غير أنه أنت تقيل المدرب. بينما هنا بسهولة جدا يعني.
طيب هل الاستقرار الفني يعطي نتائج للفريق؟ يعني الحين توتنهام يعني عنده أكثر من 5 سنوات مع مدربه وما غير المدرب، لكن بالمقابل ما حقق ولا بطولة. صحيح حقق نجاح كروي بالتأهل دوري الأبطال أكثر مرة وصار اسم ثابت في البطولة، لكن بنفس الوقت ما حقق ولا بطولة. هل الاستقرار الفني مهم للأندية اللي عندها مشروع، أو أن الاستقرار الفني مو شرط إجباري لأي مشروع رياضي في كرة القدم؟
أنت شوف خلينا نضرب مثال في الدوري عندنا. خلال تاريخ الدوري يعني من لما ابتعد الاتفاق عن المنافسة أعتقد يعني منتصف الثمانينات، من هو النادي الوحيد اللي قدر يكسر هيمنة الهلال النصر الشباب الاتحاد الأهلي على بطولة الدوري؟
الفتح،
لأنه جاب مدرب اللي هو فتح الجبال وجلس معاهم فترة تدرج بالمشروع إلى أن وصل إلى درجة، صح أنه كانت طفرة كبيرة جدا أن يفوز بالدوري، لكن وصل إلى مرحلة أنه يقدر يفوز بالدوري. هل مدرب زي فتح الجبال يقدر يجيبك الدوري من أول سنة؟ ما يكسر. بيدرو إيمانويل الموسم الماضي مع التعاون صحيح أنه فاز بكأس الملك، لكن لو طول سنة سنتين ممكن نصل إلى درجة أن التعاون يفوز بالدوري. لكن المشروع تم هدمه بعد سنة واحدة، وغير مدرب وجيب مدرب ثاني وابدأ من جديد. يعني فنخسر كثيرا، تخسر الأندية عندنا بسبب اللي هو موضوع التغيير المستمر هذا. الآن في بادرة مشروع، أتمنى صراحة من كل قلبي أن تكون شبيهة بتجربة فتح الجبال. أتكلم عن المدة الزمنية، أنه الاتفاق عندهم مشروع مهم جدا، تعاقدوا مع لاعبين بقيمة عالية،
متحمس لهذا المشروع،
ووضعوا ثقتهم في مدرب مواطن اللي هو خالد العطوي. أتمنى أن يكون مشروع كذا لا يقل عن 2-3 سنوات، ولو صار الشيء هذا أتوقع أنه بيشوف نتائج مميزة.
على طار الفتح أقل فريق، أقل مدربين خلال 10 سنوات تكلمنا فيها، 4 مدربين فقط. وفي شيء ملاحظ على الفتح أنه دائما يختار مدربين توانسة، وهذا قودنا للمحور الثاني، أنه مدربين توانسة عندنا بالسعودية هنا كثير مدربين توانسة في السعودية. يعني الدوري الدرجة الأولى فيه مدربين توانسة، الدوري الثانية الثالثة دوري ممتاز. هل المدرسة التونسية أثبتت نجاحها في السعودية؟
يعني واحدة من أكثر المدارس اللي نجحت خاصة مع الأندية المتوسطة والصغيرة.
يعني أول كان يقولون برازيليين مدربين برازيليين سابقا، كان اتجاه برازيل الحين تحول،
صار فيه تخلي كبير على مدرسة برازيلية.
هذا اللي نشوفه
يعني، صار شبه مع حتى البرازيليين اللي موجودين مثلا زي شاموسكا في الفيصل، ما تقدر تصنفه كرة القدم اللي هو يلعبها ما تقدر تصنفها أنها برازيلية. بالضبط. يعني هو برازيل الجنسية، لكن الهوية الفنية اللي هو يلعب فيها ما تقدر تقول عنها أنها برازيلية. هم مناسبين جدا المدربين العرب إجمالا والتوانسة تحديدا، مناسبين للأندية اللي تبحث عن البقاء، الأندية اللي تلعب وفق إمكانيات محدودة جدا، لعب دفاعي ومحاولة اقتناص يعني نتيجة المباراة بأي طريقة. ولكنهم يعني بشكل عام يعني أشوفهم من الإضافات المميزة في دورينا. لكن العدد الكبير خاصة السنة هذه، أنا أعتقد أنه في كثير من الأندية اللي هم يشرفون على تدريبها، كان الفرصة هذه ممكن تروح لمدرب مواطن، يعني في فائدة أكبر بالنسبة للكرة السعودية.
بيرلي وبورموث لما صعدوا الدوري الإنجليزي ممتاز، صعدوا بنفس المدربين شون دايتش وإيدي هاو، إلى الآن مستمرين مع النادي، وهذا استقرار فني أثبت نجاحه مع الأندية. بيرلي وصل المركز السابع وتأهل اليوروبا ليج ولعب من حق اليوروبا ليج، بورموث حقق المركز الثامن والعاشر. حنا عندنا بالسعودية هنا الفريق لما يصعد الممتاز يغير كل شيء،
صحيح،
حتى اللاعبين يغيرهم. يعني عندنا مشكلة كبيرة مع المدرب، عندنا حساسية مع المدرب أكثر من أنها تكون يعني مجرد إقالة. شكرا لك عبيد الله العيسى لهذه الحلقة الجميلة اللي امتعتنا فيها بمعرفتك، وأنا أشكرك شكر كبير جدا على تواجدك في أول حلقة مع بودكاست بعد 90.
سعدت بوجودي معكم، والحوار كان شيق جدا، موضوع ممكن مثير شوي يعني الموضوع بالضبط. المدربين والإقالات والأشياء اللي تصير، لكن نتمنى أنه بإذن الله تعالى يعني خاصة المدرب المواطن عندنا يلاقي فرص أكثر، لأنه أي كرة قدم محترمة في العالم هي تقوم على المدربين المواطنين، عشان يكون عندك هوية لكرة القدم الخاصة فيك، عشان توصل لمرحلة أن المنتخب الوطني اللي في عرف المنتخبات الكبيرة من المعيب أنه أنت تعين مدرب أجنبي، نحتاج نضع ثقة أكبر في المدرب الوطني خلال السنوات الجاية.
أتمنى خلال الحلقة هذه ما أقيل مدرب في العالم. هذه أمنيتي. شكرا لك يا عبد الله، شكرا للسادة المستمعين، وبإذن الله قدمنا لكم حلقة جميلة وممتعة. شكرا لكم.